بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنايات قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنايات حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه أن جارية والجارية هي المرأة وجدت مقتولة لكن ما فارقت الحياة، بقي فيها، ولهذا سئلت: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، فأشارت عندما ذكروا لها يهوديا كان في المدينة، فأشارت برأسها أن نعم. وكان ذلك اليهودي سطى عليها وأخذ حلي كان بيدها، وهذا فيه بيان حب اليهود للأموال. فرض رأسها بين حجرين وأخذ ذلك الذهب، فيؤخذ منه تصديق المقتول قبل أن يفارق الحياة إذا كان عقله فيه ويدرك، وفيه الأخذ بالإقرار لأن اليهودي أقر. وفيه أيضا القتل بالمثل، وذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، يفعل به ما فعل بالمرأة. وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة خلافا لمن ادعى أن المرأة أن الرجل لا يقتل بالمرأة، لأنهما لا يتساويان في الدية. عدم التساوي في الدية، أما القصاص فيتساويان كما مر معنا: النفس بالنفس، وقلنا عام، ولا يخرج منه شيء إلا بدليل يصح. فقلنا الذكر بالأنثى، والوالد أيضا يقتل إذا قتل ابنه عمدا. والحر بالعبد، الحديث عام، كل نفس تقتل نفسا أو تسطو عليها عمدا تقتل. وأما شبه العمد والخطأ فهذا ليس فيه قصاص، إنما فيه الدية والكفارة. لكن إذا كان قتل بما هو محرم لا يجوز المثلية هنا. كان يقتل بسقيه خمرا أو باللواط مثلا أو بالسحر مثلا، كل هذه أمور محرمة لا يقتل بمثلها. ولكن إذا كان قتل بشيء جائز كالصوت والحجر والرصاص وغيره يقتل بما قتل به. والله أعلم.
هذا
وصف المسألة على الخلاف اللي ذكرناه في الدرس السابق.
نعم.
يرجع
لولي الأمر والقاضي
حكم، هذا يرجع لولي الأمر. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمر، وكان هو من يبين الأحكام، ولي الأمر هو الذي يبين الأحكام وهو الذي يوجب ذلك للقرائن والأدلة التي يستجلبها حال قضائه. وأما لو تركت الأمور هكذا الأخذ بالثاني لضاع الأمن، وما استتبت الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة غلامين، أحدهما فقير والآخر من الأغنياء، فعدى عليه أو قطع أذنه، فرفع ذلك الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأمر له بشيء، لعلهما غير مكلفين. لأننا ذكرنا في بداية الدرس السابق أنه لا بد من اشتراط التكليف، لأن الحكم مناط بالتكليف. فلم يأمر لهما بشيء، وعلى فرض أنهما بالغين فالعاقلة فالدية على العاقلة، لكن إذا كانوا فقراء خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل يدفع لهما من بيت المال أو لا. والصحيح أن تخرج الدية من بيت المال إذا كانت العاقلة فقراء ليس معهم شيء، ولقب بهذا أنهما غير مكلفين، أو أنه يدافع عن نفسه، فقطعنه. ولهذا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له بشيء، والله أعلم.
قال رحمه الله
قال بسام ما في أحمد. أحمد عندك؟ شوف ليش قال في في الفقر.
يقول بسام رحمه الله: ولم يجب الدية على عاقرته، ولم يجب على عاقرته دية لأنهم فقراء، والدية لا تجب على العاقرة إلا إذا كان أغنياء. وهذا أحسن محامل هذا الحديث، وهو موافق لألفاظه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أداه من بيت ملك.
إيه نعم، لعله أداه ولم يأمر يأمرهم بشيء، ولعله أداه. هذا فيه، وهذا المسكرة ما قلنا فيها خلاف بين العلماء، هل يقوم بيت المال بأداء ذلك أم لا؟ الصواب أنه يؤدي. نعم. بس
قال شيخ الإسلام: لا قصاص بين الصبيان، بين الصبيان والمجانين،
يعني أن لا يكون القصاص إلا بالتكليف. نعم، اقرأ. بارك.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده، ولهذا قال: وأعل بالإرسال، لأنهم قالوا أنه ما سمع من جده. ورواية عمرو بن الشعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن أبيه محمد عن جدي عبد الله بن عمرو، والجد هنا جد شعيب ليس جد محمد، وهو سمع منه. وقيل أن الرواية روايته كانت وجادة، والوجادة معتبر عند أهل الحديث، وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب، وكانت له صحيفة. ولهذا جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يكتب ولا أكتب. وكذلك جاء عنه رضي الله عنهما أنه كان يكتب، كما جاء في صحيح البخاري أنه كان يكتب كل شيء. فقالت اليهود: تكتب في الرضا والغضب؟ فأحجم عن الكتابة. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب وسأله فأخبره الخبر، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: اكتب، والله ما يخرج منه إلا حق. فهذه الصحيفة قيل أن شعيب رواها، ورواية عمرو بن شعيب ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه يعني شعيب بن محمد، ويروي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص، شعيب يروي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص وهو سمع منه. ولهذا قال: وعل بالإرسال، يعني أن شعيب لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، والصواب أنه سمع منه، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة، ولهذا يمثلون بها في الحديث الحسن عند معرفة مراتب الحديث المقبول الصحيح والحسن، فيمثلون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالحديث الحسن، وكذلك باز بن حكيم عن أبيه عن جده، باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، يمثلون له أيضا حديث الحسن. وهذا الحديث أن رجلا طعن
رجلا بقرن في ركبته،
طعن رجل بقرن في ركبته، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتص من صاحبه، فقال انتظر، لأن القرض لا يؤخذ إلا بعد البرء والشفاء، لأنه لو أخذ القرض قبل ذلك ثم حدثت سراية فليس له حق في المطالبة، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فخالف، فأتاه مرة أخرى وقال رسول الله قدني، يعني أعطني حقي، يعني اتصلي منه، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما أتاه ولم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم قاده، ثم بعد أن بلغ أتى وقال وعرجت، وفي هذا الحال ليس له شيء، وإنما القول يكون قبل البر. وهذا الرجل عندما اقتص له الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبرأ كان في الجرح سراية، ولهذا عرج، ولهذا يجوز الاقتصاص بالمثل بالمماثلة، لكن إذا لم يكن هناك مثلية، مثلا يخاف على، إذا اقتص له بالمثل يخاف على هلاكه، لا يقتص له، وإنما يعدل إلى عرش الجنايات. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عرجتك بطلت ولا إيش؟
بطل عرجك،
بطل عرجك، ليس لك به شيء. وهذا من شؤم معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجب علينا جميعا إذا سمعنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتبع ولا نخالف. ولهذا لما قال ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمنع النساء من المساجد، فقال ابن له والله لا نمنعهن، فقال أقول لك رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا، والله لا يكلمك حتى تموت. كذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عندما رأى ابن أخ له يحدث فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتل صيدا ولكنه ينكو العين ويكسر السن، فرآه مرة أخرى فقال والله لا أكلمك، أقول لك كذا وتفعل كذا. وهذا من تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا عندما خالف بين له الرسول صلى الله عليه وسلم جزاء مخالفته، وذلك بإبطال عرجته، وليس له في ذلك شيء. وهذا فيه دليل على أن القود إنما يكون بعد البر، إذا برئ المصاب وشفي ثم بعد ذلك يقتص له حتى يرى هل تأثر أو لم يتأثر، هل حدثت سراية في جرحه أو لا. والله أعلم. نعم. كالابن هذا الذي طعن في ركبته كأنه جرح فيها، فأخذ القاضي إما الجرحى والقصاص، أما الجرحى والقرش. ثم بعد ذلك بعد أن برع عريجة، يعني أصابه يعني سرت تلك الجرحى وصرع حتى أثر على ركبته وما استطاع أن يسير فعرج، فأتى الرسول قال عرجت، فقال عرجه فباطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تبرأ، ولكن عندما عاود عليه قاده وأعطاه ما يريد، والقول لا يكون إلا بعد البرء، بعد برء الجرح والكئام، حتى لا يحصل له عطب في أحد في الجزء الذي حصل فيه الجرح. السراية هي تعدي الجرح، يعني المكان الذي هو موجود فيه، كان الآن يكون الجرح بسيطا لكنه قد يؤثر على ما داخل الركبة، يسري يعني يتعدى المكان.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها
وورثها الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ولدها وغيرها،
وورثها ولدها ومن معهم. نعم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك لا يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مثل ذلك يطل، ما في لا،
فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه.
حديث أبو هريرة،
حديث باقي
خير.
وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، وهذا فيه بيان ما يحدث بين الضرتين من أذية، وسبب الغيرة بين الزوجات. فهذا حمل بن النابغة كان معه زوجتين، فأدت إحداهما على الأخرى فضربتها فقتلتها، والضرب هنا بشيء لا يقتل، بصوت أو خلافه، وكما مر معنا أن هذا من باب شبه العمد، وليس فيه قصاص، وإنما قلنا فيه الدية والكفارة، لكنها كانت حامل، فإذا مات الحمل الجنين فيه غرة عبد أو أمة أو وليدة، ويقدر ذلك بعشر دية أمه، والدية تكون من الإبل 100، ولكن الآن غيرت غير الثمن، كان قبلا 100 والآن غير حتى يتواكب مع أثمان الإبل، لأنها غليت اشتدت، وعشر دية أمه 5 من الإبل، وهذه هي دية الجنين. لكن إذا ضرب وخرج واستأل صارخا ثم مات هذا فيه الدية، إذا كان يعيش لمثله يعني بعد الستة أشهر، يعني بعد ستة أشهر إذا ولد يكون كاملا. فإذا سطي على أمه ثم خرج وكان له أكثر من ستة أشهر، ستة أشهر فأكثر، وكان حيا ثم مات بعد ذلك من سبب بسبب ذلك فليس فيه الغرة، وإنما فيه الدية كاملة. ودية الشبه العمدة تكون على العاقلة، ويرث الدية أولادها، وزوجها قال وورث أولادها وغيره،
ورث ولدها ومن معهم،
ومن معهم يعني أنه زوجها، يقصد به الزوج. ولكن حبل بن النابغة زوجها ذكر ذلك السجع، قال ايش؟
كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل،
فمثل ذلك يطل، انه لم يستهل صارخا ولم يركب ظهرا ولم ياكل ويشرب، فمثل هذا يطل، يعني ليس فيه شيء. وإنما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من سجع الكهان، من إخوان الكهان، لأنه أراد إبطال حق. وإذا كان السجع أو الشار لإبطال الحق محرم ولا يجوز، وإن كان لنصرة الحق لكنه من غير تكلف، لا يحتاج إلى تكلف، وإنما يجري الحق على لسانه، فهذا لا بأس به إن كان لإحقاق الحقوق. وبيانها وكذلك بيان مكارم الأخلاق والحث عليها فهذا لا بأس. وأما مثل ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهو محرم، نهى تحريم. الله أعلم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. اكفى عشان أحمد المهم. نركب على هذا معنا الشيخ أحمد مسافر.